الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحكومة تمتلك إرادة جادة للاهتمام بالنخب العلمية لتحقيق التطور في البلاد. مسؤول عسكري يعلن أن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الحكومة تمتلك إرادة جادة للاهتمام بآراء النخب العلمية لتحقيق تطور عملي في البلاد، لافتا إلى أن العدو يسعى لنهب الأدمغة الإيرانية بمختلف السبل. وفي كلمته اليوم في مؤتمر النخبة الوطنية 12 المنعقد بطهران، قال رئيسي: يجب الحفاظ على العلاقة مع النخب من خلال المؤسسات ومن خلال الجامعات، ويجب نقل وجهات نظر هؤلاء ومقترحاتهم وآرائهم، مؤكدا أن الحكومة هي في خدمة النخب بكافة التسهيلات لحل مشاكل البلد واحتياجاته. أعلن مستشار قائد الثورة الإسلامية اللواء يحيى رحيم صفوي أن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران. وقال اللواء صفوي في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر العلم والتكنولوجيا في جامعة الإمام الحسين عليه السلام: إن أمريكا والكيان الصهيوني عاجزتان عن تحقيق نصر أمام الشعب الإيراني، مضيفا أن إيران التي كانت تستورد 80% من حاجاتها العسكرية من الخارج قبل انتصار الثورة الإسلامية باتت الآن تنتج 80% من معداتها الدفاعية. لليوم الثاني على التوالي تواصل القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية مناوراتها اقتدار في منطقة أرس بمحافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد. وخلال هذه المرحلة تم التحاق وحدات قتالية جديدة بمسرح المناورات شملت أرتالا من أنواع الدبابات والمدافع والأليات المدرعة والوحدات الصاروخية وأليات الإسناد ومعدات عسكرية أخرى. وتشارك في هذه المناورات التي ستتواصل على مدى 3 أيام أحدث المعدات المتطورة والحديثة للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية طالت 18 فلسطينية. وشملت الحملة عدة أحياء بالقدس وبلدتي قباطية ويعبد وقرية رمانة بجنين ومخيم الجلزون برام الله. في غضون ذلك وصل الاحتلال اليوم الثامن على التوالي حصار نابلس وعدة بلدات وقرى محيطة بها عقب العملية البطولية التي أدت إلى مقتل أحد الجنود الصهاينة الأسبوع الماضي. من جهتها قررت لجنة الطوارئ العليا بنابلس رفع جاهزيتها من أجل توفير كافة مقومات الصمود وتقديم الخدمات لأبناء المدينة. أعلنت أستراليا أنها لن تعترف بعد اليوم بغرب القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، متراجعة بذلك عن قرار مثير للجدل اتخذته الحكومة الأسترالية السابقة، مضيفة أن وضع القدس يجب أن يتقرر من خلال المحادثات وليس عبر قرارات أحادية. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية إن بلادها ملتزمة بالجهود الدولية الرامية إلى إحراز تقدم نحو حل الدولتين، مضيفة أن سفارة أستراليا كانت دائما وما زالت في تل أبيب. من جهتها استدعت خارجية كيان الاحتلال السفيرة الأسترالية لدى تل أبيب بول جريفيث إثر تراجع بلاده عن اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني. تجددت المواجهات بين ما تسمى بجبهة النصرة الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى في شمال غربي سوريا بعد هدنة هشة أنهت مواجهات استمرت 5 أيام سقط فيها عشرات القتلى والجرحى. وتمركزت الاشتباكات في محيط بلدة عفرين ومنطقة عزاز في ريف حلب وتبادل الطرفان الاتهامات بالتراجع عن بنود الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا، والذي كان يقضي بسحب مقاتلي النصرة من أفرين ومدن أخرى إلى مواقعهم السابقة في إدلب، ويمهد الطريق أمام إدارة موحدة للمنطقة. تبادلت موسكو وكييف 280 أسيرا، فيما وافق الاتحاد الأوروبي على تدريب 15,000 جندي أوكراني في أراضي دول الاتحاد ومركزها في بولندا، وذلك ضمن حزمة مساعدات عسكرية ومالية إضافية لأوكرانيا. تفاصيل أوفى تابعها في التقرير التالي.
المسائل الأمريكية والأوروبية لدعم أوكرانيا وتضييق الخناق على روسيا لا تتوقف، وفي خطوة لا سابق لها وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تدريب 15,000 جندي أوكراني في أراضي دول الاتحاد مركزها في بولندا، وذلك ضمن حزمة مساعدات عسكرية ومالية إضافية لأوكرانيا. جوزيف بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي قال إن أولوية الاتحاد هي دعم أوكرانيا واستمرار فرض العقوبات على روسيا. الولايات المتحدة قررت بدورها الأسبوع الماضي تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية لمساعدتها في الحرب. في المقابل قال مستشار الرئيس الروسي فاليري فاديف إن موسكو لن تسمح بتوسع حلف شمال الأطلسي شرقا أو تهديد أمنها، مؤكدا أن ذلك هو الهدف الذي يتحدث عنه الرئيس بوتين منذ 15 عاما. كييف التي تعيش على وقع قصف روسي دوت فيها صافرات الإنذار من جديد، وذلك بعد يوم على تعرضها لقصف مكثف بطائرات مسيرة استهدف عدة مواقع منها مبنى شركة الكهرباء. وقالت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية إن طائرات مسيرة هاجمت مدن عدة، بينما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 26 منها. وعقب القصف دعت الرئاسة الأوكرانية الغرب إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي في أقرب وقت ممكن. من جهة أخرى أعلنت السلطات الأوكرانية تحرير 108 نساء غالبيتهن عسكريات في عملية جديدة لتبادل الأسرى مع موسكو، والتي قالت من جهتها إن كييف أطلقت بموجب هذه الصفقة سراح 100 أسير. وفي كلمته اليومية قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 96 امرأة من الأسيرات اللواتي شملتهن عمليات التبادل هن عسكريات، بينهن 37 تم إجلاؤهن من أزوفستال، والاثنتا عشرة الباقيات هن نساء مدنيات. وحث الرئيس الأوكراني قواته على أخذ المزيد من الأسرى، قائلا إن ذلك سيسهل إطلاق سراح الجنود المحتجزين لدى روسيا.
وأخيرا دحض المتحدث باسم الكرملين الادعاءات الغربية حول استخدام روسيا مسيرات إيرانية خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا. من جهة أخرى دمرت قوة الدفاع الجوي الروسية 6 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع أطلقها الجيش الأوكراني تجاه محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وتقع المحطة على بعد 5 كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا بمنطقة خيرسون. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحكومة تمتلك إرادة جادة للاهتمام بالنخب العلمية لتحقيق التطور في البلاد. مسؤول عسكري أعلن أن 23 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران. قوة الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. لهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
نحييكم أعزائنا المستمعين، ونتحدث إليكم في هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين حول آية الإطعام. أتمنى لكم أطيب الأوقات.
Thank you.
عندما كان الإمامان الحسن والحسين عليهما السلام صغيرين أصيبا بمرض ورقدا بالفراش، وعندما عرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمرض حفيديه العزيزين طلب من أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهما السلام أن ينذرا نذرا لسلامة طفليهما، فنذر الإمام والزهراء أن يصوما 3 أيام لوجه الله تعالى إن استعاد الحسنان صحتهما.
بعد فترة شفى الله تعالى الطفلين، وقرر الأمير وزوجته أن يفيا بنذرهما. وعندما اطلع الحسنان عليهما السلام على تصميم أبويهما قررا أن يشاركاهما هذا العمل، وكذلك الخادمة فضة التي كانت امرأة مؤمنة وتعلمت درس الإيثار من سيدتها فاطمة عليها السلام. قررت أيضا أن تصوم 3 أيام.
في اليوم الأول لم يكن في البيت طعام، وخرج الإمام علي عليه السلام من البيت للحصول على الطعام، وذهب إلى التاجر. اقترح التاجر أن يأخذ منه القليل من الصوف ويغزله ويأخذ شعيرا بالمقابل، فقبل الإمام اقتراحه وأخذ الصوف وكيس الشعير إلى البيت.
نعم أعزنا المستمعين، وهناك أعطى الصوف لسيدة نساء العالمين وخرج من البيت إلى العمل. قسمت ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوف إلى 3 أقسام، وغزلت القسم الأول وأخذت قسما من الشعير وطحنته وخبزت 5 أقراص من الخبز. عند الغروب وعندما حان وقت الإفطار وضعت فاطمة الزهراء السفرة وكان يوجد فيها 5 أقراص من الخبز وإناء ماء.
في هذه الأثناء طرق أحدهم الباب قائلا: مسكين، أعطوني مما أعطاكم الله. فأعطاه الإمام علي قرص الخبز، والسيدة فاطمة تبعت زوجها المؤمن وأعطت قرصها، والحسنان تبعا أبويهما أيضا وأهديا الفقير طعامهما. وبرؤية هذا المشهد وهبت فضة طعامها للمسكين أيضا. ابتعد المسكين فرحا من عند البيت، وفطر أهل البيت وفضة بالماء في تلك الليلة، وناموا جائعين ولكن بقلوب تفوح بالإيمان.
عند السحر لم يكن عندهم الطعام، شربوا القليل من الماء. وفي اليوم التالي كانت الشمس تبعث أشعتها المحرقة على المدينة، فخرج أمير المؤمنين وهو صائم للعمل خارج المدينة. غزلت السيدة الزهراء القسم الآخر من الصوف وطحنت الشعير وخبزت 5 أقراص من الخبز.
نعم مستمعينا الأكارم، بدأ الإمامان الحسن والحسين في اليوم الثاني الصوم وهما نحيفان وما زالا ناقهين. انتهى ذلك اليوم، وعند الغروب فرشت المائدة بعد تأدية الصلاة. كان يوجد 5 أقراص من الخبز وإناء الماء. عندما مد الإمام يده ليأخذ اللقمة الأولى طرق الباب. كان طفل يتيم واقفا على الباب، والإمام آثر ذلك اليتيم وأعطى طعامه له، وتبعه الباقون الزهراء والإمامان الحسن والحسين وفضة،
وأفطروا بالماء للمرة الثانية. وفي السحور ما كان يوجد إلا إناء الماء على السفرة وفيه الماء، فحمدوا الله سبحانه وتعالى على نعمته بالصحة والعافية، وشكروه لأنهم استطاعوا أن يفوا بنذرهم.
بدأ 3 يوم للنذر. أرسلت الشمس أشعتها المحرقة على أزقة المدينة، فخرج أمير المؤمنين عليه السلام من البيت يذهب إلى الصحراء ليقضي يوما صعبا في العمل.
غزلت السيدة فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الثالث من النذر، وطحنت الشعير وصنعت خبزا منه. انتشرت رائحة الخبز في البيت وفي الدار الذي لم يتذوق أهله الطعام منذ 3 أيام رضا لله سبحانه وتعالى. كان الإمامان الحسنان يساعدان أمهما بأيديهما الصغيرتين، وعندما حان الإفطار جلس أهل الدار حول سفرتهم المحضرة ليفطروا بالخبز بعد 3 أيام من الجوع، فطرق الباب.
كان أسير عند الباب وقال إنه يتضور جوعا، فترحم عليه الأمير وأعطاه خبزه، فتبعته الزهراء والحسنان وأعطوه طعامهم وتبعتهم فضة أيضا. ابتعد الأسير فرحا وبقي أهل الدار جائعين في البيت. في هذه الأثناء تنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالآية الكريمة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، صدق الله العلي العظيم.
وأعلمه بنبأ تفاني هؤلاء، فذهب الصادق الأمين إلى بيت الإمام علي عليه السلام، وعندما وصل دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجد ابنته وسبطيه بوجوه مصفرة لكن بقلوب مليئة بالإيمان وشفاه ضاحكة.
أيها السيدات والسادة، يبدو أن دقائق هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين شارفت على الانتهاء.
البرنامج قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل،
فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل،
فمن علي بعفو جميل.
أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين،
أتيت أجر
خطايا السنين،
أتيت إلى أرحم الراحمين.
وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم،
بأن لديك شفاء العليم.
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب،
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب،
فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل،
ونور هداك يضيء السبيل.
دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك
باكي. السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج السنن الإلهية في التاريخ.
إن مسيرة الإنسان في التاريخ لا تتوقف أبدا، بل هي آخذة في الاتساع والشمولية في الحياة وفق سنة إلهية كونية صارمة.
وإذا تمعنا في ظروف الخلق الأولى نجدها ترتبط هي أيضا ارتباطا عضويا أصيلا بدور الإنسان وبالغاية التي بعث من أجلها، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
فالتاريخ بإيجاز هو عبارة عن غايات تحرك الإنسان بفكره وإرادته من أجل تحقيقها، وهذه الغايات تشكل محتواه الداخلي الذي يحدد واقعه الخارجي.
والغايات التي تحرك التاريخ يحددها المثل الأعلى للإنسان في حياته وللجماعة البشرية في حياتها. فإن كان المثل الأعلى صالحا وعاليا كانت الغايات صالحة وعالية، والعكس بالعكس.
وعلى هذا الأساس تختلف أشكال الحضارة الإنسانية وقوتها ومداها الزمني والمكاني، وكذلك فعالياتها وقدرتها على إسعاد الإنسان وإبعاد الشقاء عنه.
الإنسان الفردي أو المجتمع قد يستمد مثله الأعلى أو مثله العليا من واقعه الذي يعيش فيه، وذلك للألفة والعادة أو الخمول في نفسه، أو لوجود قوى خارجية عنه تفرض عليه هذا الواقع كمثل أعلى.
عن الحالة الأولى يقول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أو قوله تعالى: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
وعن الحالة الثانية يقول كتاب الله العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
ولهذا المثل الأعلى نتائج منها أن يعيش الإنسان ومجتمعه في جمود وحياة عبثية تنظر دائما إلى تكرار الماضي دون حيوية أو فاعلية وقدرة على العطاء.
ونهاية هذه الحياة هو التمزق والتشتت وبروز التناقضات وضعف القيم وفقدان الولاء للمثل الأعلى نفسه. فتأتي اللحظة الحاسمة، فإما الهزيمة أمام العدو أو الذوبان والانصهار في مثل أعلى مستورد.
وهذا ما حدث فعلا في عصرنا الحاضر عند معظم البلدان الإسلامية، عندما غزاها المستعمر أو فكره الغربي والمادي، فأصبحت تعيش التمزق والاضمحلال، إلا أن ينشأ في أعماق مجتمعاتها مثل أعلى جديد يعيد الحياة إليها.
وقد قد يكون المثل الأعلى للفرد والجماعة البشرية مشتقا من طموح الأمة وتطلعها إلى المستقبل، ولكن المستقبل الذي يرسمه تصور الإنسان المحدود.
وخطورة هذا المسار هو أن يجعل الإنسان فهمه واستيعابه المحدود للمستقبل حاكما مطلقا على حياته ومسيرته.
ونلاحظ هنا أن هذا المسار بالرغم من أنه يبدأ عادة بمرحلة من الفاعلية والإبداع والتجديد، إلا أنه سرعان ما يتوقف ويجمد ويفقد صلته بالمثل الأعلى بعد أن صار الأخير واقعا لا يمكنه إشباع رغبات الإنسان بما هو إنسان.
وكثيرا ما يؤدي هذا النوع من المثل الأعلى أو المثل العليا إلى النوع الأول، أي المثل المستمد من الواقع المعاش في مرحلة توقفه وصموده، ويصاب بنفس النتائج التي أصيبت بها المثل العليا من النوع الأول.
وفي أفق المثل الأعلى الذي يحدده المستقبل المنظور والمحدود للإنسان، فإن القرآن الكريم يؤيد أن لهذا الأفق نتائج ولكنها عاجلة دنيوية مادية لا ترقى إلى روح الإنسان وموقعه ودوره في الحياة.
يقول تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
ويقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
وأما البديل لهذين المثلين هو المثل الأعلى الذي يقدمه القرآن الكريم ويعتبره المثل الذي ينسجم مع خلقة الإنسان وفطرته وتكوينه المادي والروحي، ألا وهو المثل الأعلى الإلهي أو الله سبحانه وتعالى.
وهذا المثل الذي يطرحه القرآن هو الغاية المطلقة التي تتضمن غايات مرحلية تفي بكل مراحل تطور الإنسان، وتكون الغايات كلها على نسق صعودي واحد، وإنما تختلف في القرب والبعد فقط.
ومع هذا المثل يبقى مجال التطور والإبداع مفتوحا على مصراعيه، وتبقى جذوة الحيوية والمسؤولية مشتعلة في نفس الإنسان وفي أعماق المجتمع ما دام فكر الإنسان وإرادته مرتبطين بالمثل ويتحركان وفق مقتضياته.
والتوازن هنا من أهم المميزات لهذا المثل الأعلى، إذ إن الإنسان أو المجتمع ينسجم مع نواميس الكون وسنن الحياة فيبني حضارته على أساس ثابت وسعادة حقيقية.
ويبتعد هذا الإنسان حينئذ عن النشاط الحضاري الذي يؤدي به إلى العبث واللاجدوى والشقاء في نهاية طريقه، سواء كان هذا النشاط ماديا يهمل الجانب الروحي أو رهبانيا يرفض الدخول في قلب العالم لتغييره بما ينسجم ومهمة الإنسان في الأرض.
القرآن الكريم إذن يطرح قاعدة التوازن العريضة لكي يحمي التجربة البشرية في العالم من التفكك والتشتت والدمار، ولكي يمنح الإنسان فردا وجماعة الطريق الذي ينسجم تماما مع تكوينه من أجل التقدم.
وهذا بدوره يقدم لنا على المستوى التاريخي أحد الأسباب الكبرى التي تفسر نشوء الحضارات ونموها من جهة، وتوقفها وتحللها وانهيارها من جهة أخرى.
إنه حيثما افتقد الإنسان الفرد أو الجماعة توازنه في أمة أو حضارة ما، حيثما حل محله كبديل لا مفر منه، انحرف انحرافا من شأنه أن يزداد ويتسع كما ونوعا بمرور الزمن وبمقدار الابتعاد عن نقطة التوازن تلك.
الأمر الذي يجعل الجماعة البشرية تجنح باتجاه جانب من جوانب النشاط البشري وتجابه بالكبت والقمع، فتتعثر مسيرة الحركة الحضارية وتوازنها الخلاق ويؤدي بها إلى التدهور والسقوط.
حتى لقاء آخر أعزائنا المستمعين حول السنن الإلهية في التاريخ،
نستودعكم الله والسلام عليكم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم، وطابت أوقاتكم بألف خير إن شاء الله. نحييكم أحلى تحية عبر هذا البرنامج، وتقدمه لنا وكما تعودتم الباحثة الاجتماعية جنان الواسطي. محور حلقة اليوم هو زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والالتزام بالحكم الشرعي. واكبونا بعد الفاصل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن الإنسان عندما يلتزم بالإسلام هناك الكثير من الأمور التي لا بد أن يتجاوز عنها حتى ولو كان يرغب فيها، باعتبار أن الإسلام أن يسير الإنسان على خط واضح، وهذا الخط الواضح له حدود وله إطار لا يستطيع الإنسان أن يخرج عنه. فالإسلام هو التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. فكثير من الأمور التي ربما يرغب فيها الإنسان وتريدها النفس، ولكن الله تبارك وتعالى بحكمته ولمصلحة هذا الإنسان حرمها على الإنسان. ولا يكون التحريم إلا إذا كان هناك ملاكا شديدا للحكم و فائدة من هذا الحكم واتباع هذا الحكم في نفع الإنسان وفي مصلحة الإنسان، ولو يكره ذلك الإنسان، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يسلم أمره إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى، وكان حكم الله بأنه لا تكون المرأة المؤمنة في ذمة كافر، فكانت زينب بنت الرسول عاشت هذه التجربة. زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت ولم يسلم زوجها ابن أبي العاص، فبقى على كفره وعلى شركه. ولكن هذه الزوجة كانت تحب هذا الزوج وكانت تعيش للوفاء، لأنه أبو أولادها وزوجها وعاشت معه، وموقفها ووفائها مع هذا الرجل هو الذي جعل هذا الرجل يسلم في الأخير ويتقبل الإسلام عندما رأى حرص هذه الزوجة ووفاء هذه الزوجة له في كل المجالات وفي كافة الأوقات. فزينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما كانت هي في مكة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، وفي معركة بدر كان ابن أبي الربيع ضمن المشركين، فأسروه المسلمين. وعندما أسروه المسلمين وكانت المسألة أنه الأسرة لابد أن يكون هناك فداء، ومقابل هذا الفداء يكون إطلاق سراحهم، فأرسلت زينب عقدا كان في رقبتها، وكان قد وضعته في رقبتها أمها السيدة خديجة، ولذلك أرسلت هذا العقد إلى رسول الله لتفدي به زوجها، مع ما أنه كان مشركا وهي مسلمة ولم تكن على ذمته، ولكن كانت تحس بأنه مهما يكون فهو في يوم من الأيام كانت لها رابطة معه، ومن سمات أهل البيت هو الوفاء. فعندما رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلك القلادة وذلك العقد حن إلى ذكر خديجة وعرض ذلك على المسلمين، فالمسلمين أطلقوا سراح ابن أبي العاص وردوا العقد لزينب، ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ابن أبي العاص أن يرسل زينب إلى المدينة لأنه لا تستطيع أن تبقى في ديار الشرك. فجاءت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مفارقة لزوجها إلى المدينة، وبقي ابن أبي العاص في مكة، وبقيت زينب عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مرة من المرات يخرج ابن أبي الربيع زوج زينب إلى تجارة، وفي هذه التجارة يقع في يد المسلمين كأسير، وعندما يدخل المدينة في إسارة المسلمين يحتال عليهم ويدخل على زينب في بيتها. فعندما يدخل على زينب في بيتها زينب تجيره، وفي صلاة الصبح تخرج إلى المسجد لتصلي، وبعد انتهاء الصلاة تصيح في وسط النساء بأنني أشهد أنني أجرت ابن أبي العاص أو ابن أبي الربيع زوجها. وعند ذلك صاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ما سمعتموه هو الآن أنا أسمعه. وعند ذلك قال لها: يا بنية لا يحل لك أبدا، فأنت أجرتيه، هذه الإجارة مقبولة ولكن لا يحل لك أبدا. فبعد ذلك أيضا قبلوا إجارة مريم وأطلقوا سراحه وذهب ورجع إلى مكة. وبعد ذلك أخذ يفكر في الأمر كيف أنه هذه الزوجة الصالحة الوفية التي إسلامها جعلها أكثر وفاء وأكثر اعترافا بفضل وب يعني احترام هذا الزوج، فكر في أن يعتنق الإسلام. وكما هو يقول: كان لزينب ولمواقف زينب معي الفضل الكثير في التعريف بالإسلام سلوكا وعملا ومنهجا، ولهذا صمم ابن أبي الربيع على أن يدخل الإسلام، ودخل الإسلام وجاء إلى المدينة مهاجرا في 7 محرم، وقبل الرسول صلى الله عليه وآله وإسلامه ورد عليه زوجته زينب بزواجها الأول. إذن المواقف الحسنة والمواقف الجيدة لا تضيع، وعلى الإنسان أن يعمل الحسن ويعمل المعروف حتى لو كان ذلك الطرف غير مؤمن بعقيدته وبمبدئه، من باب أن الإنسان يبقى إنسانا، وكما يقول علي عليه السلام: بأبي وأمي، أما أخ لك في الدين، الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فإذن زينب سلام الله عليها هذه المواقف التي عملت بها والتي نمت عن وفائها وعن قدرها وعن جلالة وعظمة موقفها أدت بالأخير إلى أن يسلم هذا الرجل. وأن يدخل باب الإسلام وأن يكون من المناصرين للإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى لكم ولنا التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
الجنة ربي بأمان يا الله.